أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب في التوبة. عليكم السلام. الواجب الآخر من واجبات الصلاة السجدتان. قال الشارح: ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة. حقيقة السجود، المراد من السجود هو وضع الجبهة على الأرض. عليكم السلام ورحمة الله. وضع الجبهة على الأرض هذا هو المقوم لحقيقة السجود. السجود حقيقته هو أن يضع المصلي جبهته على الأرض. الشارع المقدس أضاف إلى حقيقة السجود السجود على بقية المساجد، المساجد الستة الباقية: الكفين والركبتين وعيني الإبهاميين. هذه الإضافة مفهومة من بعض الروايات صريحة في هذا المعنى. صحيح الزرارة عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاما. أما الفرض في السبعة وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي. الرواية دلت على أن المساجد سبعة هي الجبهة بالإضافة إلى الكفين والركبتين وعيني الإبهامين. قال: ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، ويكفي في كل منهما مسمى حتى الجبهة على الأقوى. هل يجب في الجبهة؟ أما بقية المساجد غير الجبهة فلا شك ولا إشكال في أن الكافي هو مسمى وضع المساجد الستة. المساجد الستة في الكفين وعيني الركبتين والإبهامين فلا إشكال ولا خلاف في الاكتفاء بمسمى تلك الستة. الكلام في الجبهة، هل أن الجبهة يكفي في تحقق السجود فيها؟ هل يكفي المسمى وضع مسمى الجبهة على الأرض، أم يضاف إلى ذلك قدر معين، قدر محدود من السجود؟ يعني بعبارة مختصرة، هل أن مقدار ما يصح السجود عليه التربة لابد أن تكون بمقدار معين، أن يكفي المسمى مسمى وضع الجبهة على الأرض؟ اختلفت الروايات في ذلك. بعض الروايات حددت بالإبهام مثلا، أو حددت براحة بالدرهم، حددت بالدرهم وبالأنملة. بعض الروايات قالت بأن المقدار اللازم وضعه على الأرض من الجبهة هو بمقدار درهم أو بمقدار الأنملة طرف الإصبع، وبعض الروايات لم تحدد، حملت على المسمى. الشارح يقول: الأقوى الاكتفاء بالمسمى حتى في مثل الجبهة فضلا عن غيرها من المساجد. قال: ويكفي من كل منهما، ويكفي من كل منها مسمى، يكفي من كل من تلك المساجد السبعة، يكفي من كل منها مسمى حتى الجبهة على الأقوى، خلافا لمن قال بلا بدية السجود على مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة. في صحيح الزرارة: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة. هاي الروايات قيدت بالأنملة أو قيدت بالدرهم، هي محمولة على الاستحباب، حملت على الاستحباب، وإلا المقدار الواجب الكافي هو المسمى. قال: ولا بد مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه، إلى ما يساوي موقفه. الشارح يقول: إضافة إلى السجود على المساجد السبعة لا بد من الانحناء، لا يكفي مجرد وضع تلك المساجد على الأرض من دون انحناء. مثلا إذا مثلا استلقى أو نام على بطنه بحيث وضع كل المساجد السبعة على الأرض، نقول حينئذ حقق وضع المساجد السبعة على الأرض، لكن هذا لا يسمى سجودا، تلك الهيئة ليست بسجود، لأن السجود أخذ فيه الانحناء بمقدار بحيث يكون موضع الجبهة والقدمين متساويين أو أقل أو أكثر بمقدار لبنة، بمقدار أربعة أصابع مضمومة. قال ولا بد مع ذلك، يعني مع وضع الأعضاء السبعة على الأرض، لا بد من الانحناء إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه أو ينقص عنه بما لا يزيد على مقدار أربعة أصابع مضمومة، لا بد من الانحناء بهذا المقدار. قائلا فيهما سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو التسبيحات الثلاث الصغرى. هذا كله في حقيقة السجود وكيفية تحقق السجود. الذكر الواجب في السجود شنو؟ قال الذكر الواجب في السجود هو أن يقال سبحان ربي الأعلى وبحمده أو التسبيحات الثلاث الصغرى على ما مر في الركوع. نفس الروايات اللي مرت في الركوع هي لا تقتصر على الركوع، تذكر الركوع وتذكر السجود، كما في صحيحة إبان ابن تغلب ونحوها، صحيحة زرارة، خبر زرارة المتقدم اللي كان يتحدث عن الأذكار سابقا حينما تحدثنا عن الأذكار، نفس الروايات اللي تذكر الركوع هي تذكر السجود. فكل ما يجري في ذكر الركوع يجري في ذكر السجود، من الخلاف ومن الإشكال ومن الإطلاق ومن الدليل، كل ما تقدم يجري في المقام. قال قائلا فيهما سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما مر من الثلاثة الصغرى اختيارا، من التسبيحات الثلاثة الصغرى اختيارا، أو مطلق الذكر للمضطر. هو سابقا قال أن الذكر الواجب في السجود أو في الركوع، وذكر في الركوع، نفس الكلام يجري في السجود. الذكر اللازم في السجود هو سبحان ربي الأعلى وبحمده أو التسبيحات الثلاثة الصغرى، هذا بالنسبة إلى المضطر أو بالنسبة إلى المختار. اختلف في ذلك، البعض قال أن المتعين هو التسبيح أو مطلق الذكر للمختار أو للمضطر. الشارح سابقا قال بأن المطلق الذكر كاف حتى بالنسبة إلى المختار فضلا عن المضطر. قال أو مطلق الذكر سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما مر من الثلاثة الصغرى اختيارا بالنسبة للمختار، أو مطلق الذكر اضطرارا، مطلق الذكر للمضطر وخصوص التسبيح للمختار، أو لا مطلقا على المختار، مطلقا يعني على القول المختار بالنسبة إلى قولنا اللي احنا اخترناه. الشارح يقول سابقا احنا اخترنا الإطلاق، أو مطلقا، مطلقا يعني للمختار والمضطر، يعني يكفي مطلق الذكر للمختار والمضطر. قال أو مطلق الذكر اضطرارا، مطلق الذكر للمضطر، أو مطلقا، هاي مطلقا معطوفة على اضطرارا، مطلقا أو مطلق الذكر اضطرارا، أو مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني مو اضطرارا، اضطرارا أو اختيارا، شنو اللي يكفي؟ مطلق الذكر ولو لم يكن تسبيحا على المختار، على القول اللي احنا اخترناه سابقا في عبارة الشارح السابقة. سابقا قال والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا للمختار، أو مطلق الذكر. قلنا شنو المراد من مطلق الذكر؟ يعني ولو لم يكن تسبيحا للمضطر. وقيل يكفي المطلق مطلقا، هاي عبارة السابقة، وقيل يكفي المطلق مطلقا يعني للمختار والمضطر، وهو أقوى، هو عبر عنه سابقا بالأقوى، الآن يعبر عنه بالمختار. قال مطمئنا بقدره، مطمئنا بقدر الذكر الواجب اختيارا إذا كان مختارا، إذا كان مختارا يجب عليه الاطمئنان بقدر الذكر الواجب، إذا كان قادرا، أما إذا لم يكن قادرا فلا يعتبر الاطمئنان. قال مطمئنا بقدره، يعني بقدر الذكر الواجب، ثم رفع رأسه، يرفع رأسه من السجود. قلنا الآن يسجد مطمئنا ويذكر الذكر الواجب ويطمئن بقدر الذكر الواجب، ثم يرفع رأسه من السجود. شاء شنو المراد من رفع الرأس إلى السجود؟ هل المراد مجرد رفع الرأس؟ الشارح يقول لا، عبارة المصنف وإن كانت مطلقة لكن مراده قطعا، مراده أن يستوي جالسا، مو مجرد أن يرفع رأسه من موضع السجود، مو مجرد أن يرفع رأسه من مثلا من التربة، لا، لابد أن يستوي جالسا ويضع كل مفصل في موضعه، ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية. قال ثم رفع رأسه بحيث يصير جالسا، لا مطلق رفعه، بحيث يصير المصلي جالسا لا مطلق رفعه، مو مجرد أن يرفع رأسه من السجود، لا، لابد أن يجلس أيضا مطمئنا حال الرفع بمسمى مطمئنا في حال الرفع بعد أن يرفع رأسه ويستوي جالسا، يطمئن بقدر مسمى الاطمئنان لا يزيد على المسمى بحيث يخرج عن الصلاة. قال حال الرفع بمسمى، يعني بمسمى الاطمئنان. ثم قال ويستحب الطمأنينة عقيبة الثانية، بعد السجدة الثانية، بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الركعة الثالثة مما لا تشهد فيه، بالركعة الأولى ما عندنا تشهد وراء السجدة الثانية، بالركعة الثالثة أيضا ماكو تشهد وراء السجدة الثانية من الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يستوي جالسا ثم يقوم إلى الركعة الرابعة أو الركعة الثانية أو لا يجب عليه ذلك؟ أما فيما إذا كان هناك تشهد كما في الركعة الثانية والركعة الرابعة فما عندنا كلام، لابد من الجلوس، لابد من الجلوس على الأقل لأجل التشهد، فما عندنا بحث في الركعة الثانية ولا في الركعة الرابعة، بحثنا في الركعة الأولى والركعة الثالثة اللي ما بيها تشهد. في السجدة الثانية إذا رفع رأسه هل يجوز أن يقوم مباشرة للركعة اللاحقة الثانية أو الرابعة أو لابد من الجلوس؟ هاي الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ روايات قد يقال كثيرة حثت وبشدة على الجلوس على جلسة الاستراحة، لكن في القبار روايات نفت الوجوب وقالت لا بأس مثلا بأن لا يجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، فحملت الروايات السابقة على الاستحباب، لكن الاستحباب المؤكد المشهور قال بالاستحباب المؤكد خلافا للبعض، مثلا السيد المرتضى وصاحب الحدائق التزما بالوجوب. قال ويستحب الطمأنينة بضم الطاء عقيب السجدة الثانية، وهي المسمات بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبها، القائل قلنا السيد المرتضى وصاحب الحدائق. الروايات التي حثت على جلسة الاستراحة موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله قال إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستوي جالسا، استوي جالسا بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قم. رواية تقول استوي جالسا، هاي صيغة افعل تدل على الوجوب، فإحنا والرواية لابد أن نلتزم بالوجوب. وصحيحة أخرى أيضا قال إذا كان في الركعة الأولى والثانية، إذا كان في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا أو فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك، فإذا نهضت فقل بحول الله إلى آخر الرواية. رواية أخرى أيضا عن الأصبغ بن نباتة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم، فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر أو كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل مباشرة من السجود إلى القيام على صدور أقدامهم كما ينحر الإبل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إن هذا من توقير الصلاة الجلوس بعد السجدة الثانية من توقير الصلاة. رواية أخرى قال: إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك وابسط يديك بسطا واتك عليهما ثم قم، فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع لربه. الجلوس جلسة الاستراحة، وقار الصلاة وقار المؤمن الخاشع لربه. ولا تطش من سجودك مبادرا إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب. عمد ثاني أقرأ الرواية الأولى ثم أقرأ هذه الرواية الثانية. أقشاب يعني القشب الذي امتزج حسبه، يعني هو الخسيس من الناس. هاي الرواية الأقشاب قد تشير إلى ما ذكر من الأسماء في الرواية السابقة، وصف هؤلاء بالأقشاب يعني من مزج حسبه. فواضح الروايات تدل بشدة وحث شديد على جلسة الاستراحة. في قبال ذلك رواية موثقة لزرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليه السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا. هذه الرواية دلت على عدم وجوب الجلوس، والرواية كما يذكر البعض محمولة على بيان الجواز وبيان الرخصة، إنما يفعل الإمام ذلك حتى يثبت للآخر الجواز وعدم الوجوب. لكن مع ذلك الروايات الأولى تحث حثا شديدا، لذلك حملت على الاستحباب المؤكد. قال: ويستحب الطمأنينة عقيب السجدة الثانية وهي المسماة بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوب هذا، قيل بوجوب جلسة الاستراحة. ويستحب أيضا الزيادة على الذكر الواجب بعدد وتر كما تقدم في الروايات التي ذكرت في الركوع. يستحب الزيادة على الذكر الواجب 60 كما عد أبان ابن تغلب 60 تسبيحة على الإمام الصادق، لكن بعدد وتر وأقل من العدد الوتر في الفضيلة وفي الاستحباب العدد الزوج. قال: والزيادة على الذكر الواجب بعدد وتر ودونه دون العدد الوتر غير الوتر يكون دون الوتر في الفضل وفي المرتبة. وأيضا يستحب، المصنف راح يشرح في بيان المستحبات إلى أن يصل إلى الواجب الثالث أو الرابع التشهد. قال: والدعاء أمام الذكر اللهم لك سجدت إلى آخر الدعاء كما ورد في صحيحة الحلبي: إذا سجدت فكبر وقل اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله هو أحسن الخالقين ثم قل سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات إلى آخر الرواية. لذلك يقول: والدعاء أمام الذكر الدعاء المذكور. والتكبيرات الأربع، التكبيرات الأربع للسجدتين: تكبيرة قبل السجود قبل السجدة الأولى، وتكبيرة بعد السجدة بعد الرفع الرأس، وتكبيرة للسجدة الثانية، وتكبيرة لرفع الرأس من السجدة الثانية. قال: والتكبيرات الأربع للسجدتين إحداهما بعد رفعه من الركوع مطمئنا فيه، يعني مطمئنا في التكبير، وثانيتهما بعد رفعه من السجدة الأولى جالسا مطمئنا يعني حال التكبير أيضا، وثالثة التكبيرات قبل الهوي إلى الثانية كذلك أيضا جالسا مطمئنا، ورابعة التكبيرات بعد رفعه كذا بعد رفعه منه بعد رفعه من السجود الثاني يعني معتدلا مطمئنا. والتخوية للرجل، التخوية أيضا مستحبة للرجل، الشارع يقول بل لمطلق الذكر مو لخصوص الرجل، حتى الصبي غير البالغ أيضا تستحب إلى التخوية. التخوية فسرت بأحد معنيين: التخوية إما فيما يرتبط بالهوي إلى السجود، النزول إلى السجود. شنو معنى التخوية؟ التخوية يعني أن ينزل إلى السجود أولا بيديه ثم بعد ذلك ينزل ركبتيه. أحيانا الإنسان حينما ينزل من القيام الذي يكون بعد الركوع إلى السجود
ينزل اولا بركبتيه ثم بعد ذلك بيديه. يقول العكس هو المستحب، التخويه يعني شنو؟ يعني ينزل يديه اولا ثم بعد ذلك ينزل ركبتيه، هذا المعنى الاول وهو مستحب بلا شك. المعنى الثاني للتخويه ايضا هو مستحب، ومعنى التخويه المعنى الثاني حال السجود. حال السجود، في حال السجود هو يفتح يديه ويبعد بين يديه، يجنح بيديه، يبعد المرفقين عن جسده، ويوجد فراغا فيما بين أعضائه، يوجد فراغا ويبعد بين يديه. هاي التخوية أيضا مستحبة، ولا يفترش ذراعيه على الأرض كما يفترش الأسد كما يقول الشارع، لا يفترش ذراعيه بل يرفع ذراعيه عن الأرض ويبعد مرفقيه عن جسده. الشارع يقول كل من هذين المعنيين مستحب ودلت عليه بعض الروايات. هذا كله للرجل في قباله المرأة، في قبال المعنى الأول المرأة لابد أن تنزل أولا على الركبتين ثم بعد ذلك على اليدين في قبال المعنى الأول. في قبال المعنى الثاني المرأة لابد أن تفترش ذراعيها كما يفترش الأسد، فإن ذلك أثر للمرأة. يقول الشارح وأيضا الخنثى لابد أن يكون حكمها حكم الأنثى من باب الاحتياط. قال والتخوية للرجل بل مطلق الذكر. الشارح يقول مو خصوص الرجل كما يقول المصنف، المصنف يقول التخوية للرجل، الشارح يقول لا بل مطلق الذكر وإن لم يكن رجلا حتى الصبي. والتخوية للرجل بل مطلق الذكر إما في الهوية إليه، هذا المعنى الأول، تخوية في الهوية إلى السجود. يعني شنو التخوية في الهوية إلى السجود؟ قال بأن يسبق بيديه ثم يهوي بركبتيه، أولا يضع اليدين على الأرض ثم بعد ذلك الركبتين. لما روي أن عليا عليه السلام كان إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر، يعني بروكة، يعني بروك البعير الضامر. البعير حينما يبرك يقدم يديه وينزل صدره ثم بعد ذلك ينزل رجليه. المصلي أيضا ينزل بيديه ثم بعد ذلك ينزل ركبتيه. انتهت الرواية. قال أو بمعنى، هذا المعنى الثاني للتخوية، أو بمعنى تجافي الأعضاء حالة السجود بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما كفراش الأسد، ويسمى هذا تخوية لأنه إلقاء الخوي. الخوي يعني الفرار، كما في الآية الكريمة فتلك بيوتهم خاوية يعني خالية وفارغة. إلقاء الخوي بين أعضائه، يصير في الفراغ بين أعضائه، يرفع بطنه عن الأرض ويجنح بأعضائه فيوجد فراغا بين الأعضاء، وكلاهما مستحب. كلا المعنيين اللي ذكرهم الشارح مستحب للرجل دون المرأة، بل تسبق في الهوية هذه ركبتيها بالنسبة للمرأة بالنسبة للمعنى الأول، وتبدأ بالقعود ثانيا وتفترش ذراعيها بالنسبة إلى المعنى الثاني في قبال المعنى الثاني، تفترش ذراعيها حالة السجود لأنه أثر، وكذا الخنثى لأنه أحوط. وفي الذكرى سماها تخوية كما ذكرنا، سماها تخوية لنفس النكتة اللي احنا علمنا بتسمية الخوي. ليش؟ لأنه إلقاء الخوي بين الأعضاء. ثم قال والتورك بين السجدتين أيضا مستحب من المستحبات. التورك بأن يجلس بأن يجلس على وركه ويخرج رجليه من تحته ويجعل ظاهر القدم اليمنى على باطن اليسرى. والتورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته من جانب الأيمن، جاعلا رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض، يباشر بمقعدته إلى الأرض. هذا في الذكر، أما الأنثى فترفع ركبتيها وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الأصابع ثم تشهد. خذيتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد. أنا أشوف بعض الأخوان ما لهم خلق حضور الدرس اليوم شوية، بناءهم رجال حتى كتاب ما جايبين شوية استعجلت.